بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. هذه رواية ورش، وهي الثانية ضمن سلسلة شرح أصول الروايات الشهرى في العالم الإسلامي، والتي ابتدأناها برواية قالون عن نافع. وهذه السلسلة تنظمها مؤسسة الملك خالد ممثلة في مركزه الإرشادي، وتحديدا مقرأة جامع الملك خالد، هي التي تقوم بتنسيق وتنفيذ وإعداد هذه المواد. واستهللنا كما ذكرنا هذه الروايات برواية قالون، واليوم إن شاء الله تعالى مع الرواية الثانية، وهي رواية ورش عن نافع، والتي تنتشر بكثرة كاثرة في بلاد المغرب العربي وموريتانيا وبعض دول إفريقيا. وهذه المادة في أصلها أعدها بعض الإخوة، والذي أعد هذا العرض الأخ أنس شبانة، وخضع هذا العرض لمراجعة وتصحيح وتنقيح وتصحيح كثير وحذف وإضافة، ولا زال قيد المراجعة والتنقيح والتصحيح. ونتوكل على الله ونبدأ مستعينين بالله عز وجل. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. الإمام ورش هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان القبطي المصري. واختلف في كنيته كما اختلف في اسمه، فالكنية الشهرى له أبو سعيد، وقال بعضهم أبو عمرو وأبو القاسم، إلا أن هذه الكنية أبو سعيد هي الكنية الغالبة، وهي التي يستعملها عامة المصنفين في القراءات، وهي التي ابتدأ بذكرها الحافظان ابن الجزري وقبله الحافظ الذهبي في معرفة القراء الكبار. وأما الخلاف في اسمه فقد ذكراه أيضا، قدم هذا الاسم الذي ذكرناه هنا في الترجمة عثمان بن سعيد، وهذا لا خلاف فيه. أما ما بعده ابن عبد الله ابن عمرو بن سليمان القبط المصري، فهذا قد اختلف فيه، وذكره أيضا الحافظان بعد أن ذكر الاسم الأول الذي هو مثبت هنا في العرض. فذكر عثمان ابن سعيد ابن عدي ابن غزوان ابن داود ابن سابق القبطي المصري من موالي آل الزبير بن العوام، وقيل إن أصله من إفريقية، وقيل إن أصل ورش من إفريقية. مولده كما أرخه الأهوازي ونقله عنه الذهبي في سنة 110 للهجرة، ووفاته رحمة الله عليه سنة 197 للهجرة. تلقى القراءة عن نافع أبي رويم المدني، وهو شيخه الرئيس الذي تلقى عنه القراءة. أما نافع فشيوخه الكبار خمسة ذكرهم الداني في رجال نافع في التيسير، وهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع الإمام القارئ ثامن العشرة أبو جعفر المدني، وشيبة ابن نصاح أبو نصاح، وأبو عبد الله الهذلي مسلم بن جندب، ويزيد بن رومان أبو روح وعبد الرحمن ابن هرمز الأعرج. هؤلاء هم شيوخ الإمام نافع الكبار. وذكر بعضهم كذلك محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري الإمام الكبير المحدث الحافظ، وكذلك صالح ابن خوات الأنصاري المدني، لكن المذكورين في التيسير هم الخمسة الذين ذكرناهم أولا. ولنافع مشيخة واسعة، فقد قال قرأت على 70 من التابعين، قرأت على 70 من التابعين، لكن هؤلاء هم شيوخه الكبار، الخمسة هؤلاء هم شيوخه الكبار. أما هؤلاء الأئمة الذين تلقى عنهم نافع الخمسة الذين ذكرناهم، فقد تلقوا عن عدد من الصحابة من الطبقة الثانية، هم عبد الله بن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عياش بن ربيعة المخزومي وغيرهم. وهؤلاء تلقوا عن زيد بن ثابت وعن أبي بن كعب، وقيل أنهم تلقوا سماعا، بعضهم تلقى سماعا عن عمر بن الخطاب. وهذا طبعا هؤلاء كلهم اتصلوا بالسند الشريف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المذكور في العرض هنا مختصرا فصلنا بعضه كما جاء في التيسير وكما جاء في كتب التراجم لمزيد من يعني المعلومات. نأتي بعد ذلك قبل أن نشرع في الكلام عن أبواب الأصول، نقدم ترجمة مختصرة لورش أبو سعيد عثمان بن سعيد، وبقية الاسم كما قلنا فيه خلاف. فعثمان بن سعيد المصري ذهب إلى نافع وقرأ عليه خمس ختمات، ذهب إلى نافع في المدينة وقرأ عليه خمس ختمات، ورجع إلى مصر، ولما تعمق في النحو اتخذ لنفسه مقرأ سمي مقرأ ورش. خالف فيه شيخه في بعض المسائل القليلة، خالف فيه شيخه في بعض المسائل القليلة. ورش كان يعني رأسا في القراءة، آلت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية، وتلقى عنه القراءات عدد من أئمة القراء الكبار، منهم أحمد بن صالح الحافظ الإمام الكبير شيخ البخاري وغيره من أئمة الحديث الحافظ المقرئ، وداود بن أبي طيبة، وعبد الصمد بن عبد الرحمن العتقي، ويونس بن عبد الأعلى، وعامر بن سعيد الحرسي، وأبو يعقوب يوسف، أبو يعقوب ابن يسار الأزرق الإمام، الذي يعني نترجم لأصول روايته عن ورش. أبو يعقوب ابن يسار الأزرق المدني ثم المصري. طبعا لورش قصة مع شيخه نافع طويلة، يعني لا نريدها هنا اختصارا. وأيضا كما هو معروف أن ورشا ليس اسمه وإنما هو لقب لقبه به شيخه نافع، وقيل إنه لقب لطائر، وقيل غير ذلك، وكان يفخر بهذا ويعتز بهذا اللقب، يقول أستاذي سماني به، وكان يقول له ورشان ثم اختصر إلى ورش، وكان يسعد ويعتز بهذا اللقب. بالنسبة للأزرق أبو يعقوب، فقد قرأ جاء نافعا، ولما جاءه قال أريد أن أقرأ عليك مقرأ نافع خالصا، قال أقرئني مقرأ نافع خالصا ودعني مما استحسنته لنفسك، قال فأقرأني 20 ختمة، وكنت نازلا مع ورش في الدار فقرأت عليه 20 ختمة بين حذر وتحقيق. لم يقرأ عليه 20 ختمة ب20 قراءة ولا 20 رواية ولا 20، هي نفس رواية ورش. انظروا إلى هؤلاء الأئمة كيف كانوا حريصين على الإتقان. قرأ عليه 20 ختمة، وجاء في تراجم بعض القراء أنهم قرأوا على شيوخهم ما يقارب من 300 ختمة، فلذلك صاروا أئمة. أما من يريد أن يأخذ القراءات في شهرين ولا سنة ولا سنتين، ويأخذ القراءات العشر الصغرى والكبرى وهو لا يدري كوعه من بوعه، ولا يدري حتى أسماء القراء ولا الرواة ولا أنسابهم ولا من تلقوا عنهم ولا مشايخهم ولا تلامذتهم ولا تلامذتهم، ويقول مجاز بالعشر الصغرى والكبرى والشواذ والنافعية وكل شيء، مجاز بكل شيء في القرآن، أعوذ بالله من التسميع قولا ومفعلا كما قال الإمام الشاطبي. فالعلم يؤخذ بهذا كما تلقى أبو يعقوب الأزرق عن ورش، لذلك صار إماما. وقال الإمام الكبير أبو الفضل الخزاعي صاحب كتاب المنتهى: أدركت أهل مصر، الخزاعي في 105، وهو من أقدم من يعني ألف في القراءات وله كتاب المنتهى، قال أدركت أهل مصر والمغرب، أدركت أهل مصر والمغرب على رواية أبي يعقوب عن ورش لا يعرفون غيرها، لا يعرفون غيرها. وهو الذي خلف ورشا، يعني أبو يعقوب الأزرق، وهو الذي خلف ورشا على رئاسة الإقراء بالديار المصرية. وأما الرواية المشهورة الأخرى أو الطريق الآخر المشهور، طريق الأصبهاني، فإن الأصبهاني رحمة الله عليه، وإن كنا لا نترجم لقراءته هنا أو طريقه، لكن نقول باختصار إنه هو أبو بكر محمد ابن عبد الرحيم ابن شبيب الأسدي، وهو من أئمة القراءة، إمام عصره في القراءة في رواية ورش، لم ينازعه في ذلك أحد من نظرائه، رغم أنه لم يقرأ على ورش مباشرة وإنما قرأ على تلامذته، لكن لضبطه وحذقه وإتقانه اشتهر الطريق الآخر له دون يعني تلاميذ ورش الكبار، سبحان الله، وهذا رزق من الله عز وجل. قرأ الأصبهاني أبو بكر محمد بن عبد الرحيم على سليمان أبو الربيع سليمان المهري المعروف بابن أخي الرشديني، وقرأ على داود بن أبي طيبة، وقيل على ولده سليمان بن داود بن أبي طيبة، وقرأ على مواس ابن سعد وغيرهم، مشيخته واسعة. وهؤلاء هما الإمامان اللذان يعني انتقلت عن طريقهم رواية ورش في الأمصار، ولكن الرواية الأكثر شهرة هي رواية أبي يعقوب الأزرق التي يقرأ بها غالب أهل الجزائر والمغرب وموريتانيا وبعض دول إفريقيا أيضا، وإن كان يعني رواية الأصبهاني بدأت في الانتشار في الفترة الأخيرة. نأتي بعد ذلك للباب الأول في أبواب الأصول، هو باب الاستعاذة والبسملة. نأخذ الباب الاستعاذة أولا. الاستعاذة نتناولها من عدة جوانب. في لفظها قال الإمام أبو عمرو الداني في التيسير: اعلم أن المستعمل عند الحذاق هو لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا غير. هذا اللفظ المستعمل. طبعا يذكرون ألفاظا تزيد وتنقص في القراءة، لكن هذا هو اللفظ الأكثر استعمالا عند القراء، وكما قال عند الحذاق هذا الذي يرتضونه، كما قال الشاطبي: كما أتى على ما أتى في النحل يسرا. وهو أيضا الذي ذكره صاحب الدرر، قال: وقد أتت في لفظه أخبار وغير ما في النحل لا يختار. صاحب الدرر اللوامع قال: وقد أتت في لفظه أخبار وغير ما في النحل لا يختار، اللي هو: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن رجع إلى النشر وجد كلاما كثيرا في صيغه زيادة ونقصا، لكن هذا اللفظ هو المختار وهو المستعمل عند الحذاق من القراء. وأيضا مما يتعلق بالصيغة حكم الاستعاذة. الاستعاذة مستحبة عند الشروع في القراءة، مستحبة وليست بواجبة خلافا للظاهرية وعطاء وخلافا لابن الناظم أيضا، فإنه قال يعني إن القول بالوجوب ظاهره ظاهر القوة، لكن جماهير العلماء وجماهير أهل الأداء والتحقيق على أنها مستحبة. تعوذ واستحب، واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب، قال بعضهم هذا يجب، هذا القول يعني. وإن قال ابن الناظم أبو بكر أنه ظاهر القوة، لكن غالب أهل الأداء وغالب القوة وهذا يعني اللفظ الذي ذكره الداني. وأما بالنسبة للجهر الذي ذكره الداني هو أيضا الذي ترجم له الشاطبي رحمة الله عليه: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلة على ما أتى في النحل يسرا، وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبقي مجملا. فهذا الجهر الذي ذكره الداني وذكره الشاطبي، إلا أن بعضهم قيد كما فعل أبو شامة وكما فعل كذلك صاحب إرشاد المريد العلامة الضباع رحمة الله عليه، قال: أطلق الناظم الجهر، والأولى تقييده بأن تكون القراءة بحضرة من يسمع قراءته، يعني أي أن هناك من يسمع هذه القراءة، يعني هو أصلا يجهر بالقراءة أو في ابتداء الدرس، كأن يكون يعني دور يقرأ مجموعة وهو المبتدئ بالقراءة، فعندئذ يستعيذ. أما إن كانت القراءة متصلة، يقرأ قارئ ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع فالخامس إلى آخره، فعندئذ يكتفى باستعاذة الأول. إذ الجهر في هاتين الحالتين مستحسن، حتى لا يفوت السامع شيء من القراءة. أما إذا كان هو مسرا بالقراءة أصلا، يعني إذا كان هو مسرا بالقراءة يقرأ سرا، فما الحاجة إلى أن يجهر بالاستعاذة خاصة؟ فعندئذ لا يحتاج إلى أن يجهر بالاستعاذة. وأيضا حين في الصلاة، السنة الإصرار بالاستعاذة، وهذا الذي نجد عليه العمل في الأمصار كلها، فالأئمة حين يجهرون بالقراءة لا يجهرون بالاستعاذة. والاستعاذة كما هو معروف ليست من القرآن بالإجماع، بخلاف البسملة في خلاف، لكن الاستعاذة ليست من القرآن إجماعا. طيب، نأتي بعد ذلك، هما يعني الشروط هذه قال فيها: بشرط استماع وابتداء دراسة. صاحب إتحاف البرية يعني الجهر يكون شرط استماع، يعني يكون أحد يستمع قراءته أو هو يقرأ جهرا في قراءته أصلا جهرا، وابتداء دراسة لا مخفيا أو في الصلاة ففي الصلاة. إذا كان يقرأ مخفيا مسرا بقراءته أو في الصلاة فيسر بالاستعاذة. وهذا البيت رغم أنه في إتحاف البرية ونقله أيضا الضباع في إرشاد المريد، إلا أنه يبدو أنه منقول عن ملا علي القاري في الضابطية للامية الشاطبية، الملا علي القاري في القرن الحادي عشر، فيبدو أن هذا منقول منه لأنني اطلعت عليه في كتابه. طيب، نأتي بعد ذلك إلى المبحث الخاص بالبسملة. البسملة عندنا نتناولها من عدة جوانب، في بين السورتين وفي ابتداء السورة وفي وسط السورة، وأوجهها مع الاستعاذة، يعني تناولها من عدة جوانب، بين السورتين وفي ابتداء السورة، يعني إذا كانت القراءة مبتدأ من أول سورة، أو في الأجزاء، وأيضا أوجهها مع الاستعاذة وبين السورتين حين نثبتها. طيب، نبدأ من البداية اللي هي مع الاستعاذة. لو أردنا أن نقرأ فيجوز لنا أن نصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة، ويجوز أن نقطع الجميع، ويجوز أن نصل الاستعاذة بالبسملة ونقف ثم يعني نصل نبدأ بأول السورة، ويجوز أن نقطع الاستعاذة عن البسملة ونبدأ بالبسملة مع أول السورة، يعني كل الأوجه العقلية المحتملة جائزة، إلا أن الأولى والأفضل والمقدم هو فصل الجميع، يعني الاستعاذة تفصل عن البسملة عن أول السورة، وهذا ذكره في النشر، ويعني هو المقدم عند المغاربة كما يذكرون في تصانيفهم، فقطع الجميع. طيب، البسملة في أول السورة إذا كانت القراءة من أول السورة وليس بين سورتين، يعني أنا الآن أستفتح قراءتي من أول سورة الحجرات أو أول سورة آل عمران أو أول سورة النبأ أو أول سورة فصلت مثلا، كيف نبدأ؟ لا بد من البسملة، ولا بد منها لما ذكر براءة قال ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها سوى براءة وفي الأجزاء خير من تلا. إذا كانت البدء من أول السورة فالبسملة متعينة للجميع بمن فيهم حمزة، حتى الذي ليس له وجه بين السورتين إلا الوصل، فالبسملة متعينة للجميع إذا كانت القراءة من أول السورة طيب، إذن تناولنا الاستعاذة مع البسملة، وتناولنا كذلك البسملة في أول السورة. طب في أواسط الصور وفي الأجزاء خير من تلا، أي أن القارئ مخير أن يأتي بالبسملة أو يدعها بين في وسط السورة، يعني إذا أراد مثلا يقرأ إليه يرد علم الساعة، أو مثلا ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني يبدأ من وسط السورة حتى لو بآية، يعني مثلا قرأ مثلا من أول سورة صاد القرآن الذكر بل الذين كفروا في عزة، بدأ من هنا مثلا، يعني هذا يسمى الأجزاء، ولا يقصد بالأجزاء أنه يعني رأس الجزء كما هو معروف 30 جزء، لا، الأجزاء يعني أجزاء السور حتى لو بعد أول، يعني بعد أول السورة بآية أو آيتين أو 10 أو 20، أنت مخير في الإتيان بالبسملة وفي تركها. وإذا كانت في بداية القراءة الاستعاذة مستحسنة عموما في بداية القراءة مع الأجزاء أو مع أوائل السورة، أما البسملة فأنت في بداية السورة متعينة واجبة، أما في وسط السورة فجائزة. طيب، نأتي بين السورتين، إذا قرأت مثلا سورة الفاتحة وتريد أن تستفتح سورة البقرة، أو قرأت سورة البقرة وتريد أن تستفتح سورة آل عمران، أو قرأت مثلا سورة النبأ وتريد أن تستفتح سورة النازعات مثلا، وهكذا. فالمقدم لورش هنا هو السكت، والوجه المقدم وهو المقدم أيضا لأبي عمرو وابن عمرو كما نص عليه في التيسير، قال هو قال لما ذكر قالون ومن معه الذين يبسملون، قال وأما غيرهم فكانوا لا يبسملون، غير قالون والكسائي وابن كثير وعاصم كانوا لا يبسملون فيما قرأنا لهم. طيب كيف كانوا؟ يعني المقصود في بين السورتين كانوا، قال ويختار في مذهب ورش وأبي عمرو وابن عامر السكت، بين السورتين. قال في التحبير وبكل من السكت والوصل قطع جماعة من الأئمة لورش، وبالسكت قرأ المؤلف على جميع شيوخه، يعني الداني قراءته لورش وأبي عمرو وابن عامر بالسكت على جميع شيوخه الأربعة الكبار، وربما يعني غير الأربعة الكبار. الأربعة الكبار هم ابن خاقان الذي قرأ عليه رواية ورش، وأبي الفتح فارس وهو الذي قرأ عليه عددا من أكثر من تلقى عنه يعني من الروايات المذكورة في التيسير، هو من أكثر عنه أبو الفتح فارس بن أحمد الحمصي الضرير الإمام الكبير، وأيضا عبد العزيز الفارسي، وكذلك أبو الحسن طاهر ابن غلبون. هؤلاء شيوخ الداني الكبار الأربعة، وهناك له شيوخ آخرون كثر يعني في القرآن وفي القراءات، وإلا فمشيخة الداني واسعة جدا، لأنه إمام في الرسم وإمام في العد وإمام في القراءات وإمام في الحديث. الحافظ أبو عمرو الداني الإمام الكبير. فالمختار لورش السكت، وهذا المقدم في الأداء، ثم الوصل، وله أيضا البسملة، وفيها خلاف جيده واضح الطلاء. في البسملة خلاف جيده واضح الطلاء، وإذا قرأ بالبسملة تجوز له الأوجه الثلاثة المشهورة في البسملة مع بين السورتين. طيب، هذا مثال فلو قرأ مثلا ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا هوى وإدبار النجوم والنجم إذا هوى. طبعا لأن سورة النجم هي من السور الأحدى عشرة كما سيأتي، التي يميل فواصلها قولا واحدا، التي تحتمل الإمالة، وسيأتي هذا الكلام في باب الفتح والإمالة. والسكت يكون بدون تنفس، السكت يكون بدون تنفس. والسكت أحكامه أحكام الوقف. كيف يعني؟ احنا عندنا وإدبار النجوم يجوز لي قصر وتوسط وإشباع في كلمة في الوقف في المد، وإن كان المختار بالنسبة لورش أو الذي المقدم عند المغاربة هو الإشباع في رواية أبي يعقوب الأزرق، لكن الأوجه الثلاثة جائزة، القصر والتوسط والإشباع في العار. يعني يقول وإدبار النجوم والنجم إذا هوى وإدبار النجوم والنجم إذا هوى وإدبار النجوم والنجم إذا هوى. ويجوز لي أيضا الروم وإدبار النجوم والنجم إذا هوى. يجوز لي أربعة أوجه عند السكت، يعني ما يجوز في الوقف يجوز في الإيه؟ في السكت. هذه الخلاصة. طيب، الوجه الذي بعده بين السورتين الوصل دون سكت أو بسملة. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم وإدبار النجوم والنجم إذا هوى. في الحالة هذه ووجه واحد فقط. ويجوز كذلك البسملة، ويجوز كذلك البسملة بأوجهها. طيب، أنا أريد من الإخوة تطبيق على السكت بالأوجه الأربعة والتطبيق على وجه الوصل.
ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا هوى.
نعم، وجه الثاني.
ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا
أنت جبت يعني الآن وجه السكت وجه الوصل، وجه واحد للسكت. طيب، ماشي، بارك الله فيك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.